إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد في شرح المحرر في الحديث للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الثلاثاء 8 من شهر محرم من عام 35 و400 للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن.
نعم، الحمد لله رب العالمين. قال الإمام الحافظ عبد الهادي رحمه الله: كتاب الرضاع. الرضاع مصدر رضع، يرضع أو يرضع رضاعا ورضاعة، وهو عند بعض العلم مص الثدي، هو يعني في اللغة مص الثدي، هو في اللغة مص الثدي، وفي الشرع يعرفه علماء الحنابلة هم، وهو مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحو ذلك، يعني الشرب أو الوجور أو الصعود كما هو قول الجمهور. وهذا التعريف منهم يبين أنه لا بد أن يكون اللبن ثاب عن وطئ، فلو أن المرأة اجتمع في ثديها لبن من غير وطئ، امرأة بكر أو امرأة يعني لو فرض أنها كان لها لبن من غير وطئ في غير وطئ، فهل يحرم أو لا يحرم؟ المذهب أنه لا يحرم، ولهذا قال ثاب عن وطئ. والوطئ سواء كان وطئ نكاح صحيح أو شبهة أو كذلك نكاح فاسد أو نكاح فاسد، بخلاف الذي ثاب عن الزنا، فثاب عن زنا فإنه لا ينسب اللبن، لا ينسب أو لا يكون ولدا للزاني، بمعنى أنه يكون ولدا لمن شرب لبنها، مثل ما كما أنه ينتفي الولد عن الزاني، ينتفي الولد بأنه لا ينسب إليه، وكذلك المنفي باللعان، فكذلك من باب أولى من رضع من اللبن الذي ثاب عن زنا، من باب أولى أنه لا يكون ولدا للزاني من الرضاع. المقصود أنهم يقولون لابد أن يكون لبنا ثاب عن حمل، ثاب عن حمل، والجمهور يقولون يحرم ولو كان عن غير حمل، وذلك أنه معقول، وأن المقصود منه هو التغذي باللبن، وهو ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وهذا حاصل باللبن الذي يكون عن وطئ وباللبن الذي يكون عن غيره، وهذا هو الأصح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. وجاء أيضا عند مسلم رواية أم الفضل: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. أيضا روى أحمد الترمذي من رواية عبد الله بن الزبير: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان. والمعنى أنه إذا مص الثدي مرة واحدة ثم مصه أخرى فإنه لا يحرم. ويؤخذ من هذا أن المراد بالرضعة هي الرضعة الواحدة، بمعنى المصة، لقول لا تحرم المصة والمصتان. وقال بعض أهل العلم: الرضعة الوجبة، الرضعة الوجبة، بمعنى أن الرضعة التي يرضعها من ثدي أمه ولو كانت عدة مصات أو مصات، لو أربع أو خمس أو عشر، في رضعة واحدة يعني في وجبة واحدة فإنها رضعة. وهذا اختاره بعض العلم، والظاهر والله أعلم أنها رضعات بحسب عدد المصات. قال: لا تحرم المصة والمصتان، أيضا كذلك الإملاجة والإملاجتان، وذلك أن المصة الواحدة تسري إلى الجوف، وقولها الإملاجة أيضا كذلك يوضحها المصة. لكن ما دام الثدي في فمه ولو كان متوقفا فهي مصة واحدة ولو توقف. وكذلك على الصحيح لو أنه توقف لنفس فهي مصة واحدة، وكذلك على الصحيح لو أنه مصه ثم فرغ الثدي الذي يمصه فانتقل إلى ثدي آخر مباشرة فإنها مصة واحدة. أما لو أنه مصه ثم تركه ثم عاد مرة أخرى إليه أو إلى الثدي الآخر فإنها مصتان. كذلك أيضا لو أنه مصه ثم قطع عليه فالتقمه فإنها مصة واحدة حملا على العرف. قوله لا تحرم مصة ولا المصتان يفهم منه أن الثلاث بخلاف ذلك، وكذلك الألفاظ الأخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل القرآن الحديث عشر رضعات معلومات. هذه العشر نسخت، وهذا مما نسخ لفظه وحكمه، لأن المنسوخ أقسام، ما نسخ لفظه وحكمه مثل عشر رضاعات، وما نسخ لفظه وبقي حكمه وهو خمس رضاعات، وما نسخ حكمه وبقي لفظه وهو الأكثر في القرآن، ومثل قوله تعالى: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا عند الجمهور منسوخ، وإن كان فيه نزاع ومنهم من يقول منسوخ، لكن الأكثر في القرآن هو أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، مع أن كثيرا من الآيات التي يدعى فيها النسخ هي موضع نزاع ويتبين منها أنه لا نسخ. وهو على هذه الأقسام الثلاثة: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، هذا في أول أمر. ثم نسخنا، يعني نسخت العشر كما تقدم، نسخ لفظها وحكمها، نسخت انتهى، بخمس بقيت خمس معلومات، يعني أنها خمس رضعات، هذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه، مثل قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه. والمعنى أن المراد الشيخ والشيخة المراد به المتزوج، لما قال الشيخ والشيخة يعني المراد، وإن كان قد يجاد المجاد يقول أن هذا عام، نقول المراد به يعني المحصن هنا. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، يعني كثير ممن أو بعض من لم يبلغه الناسخ وكان باقيا على الأصل الأول وهي من القرآن يتلوها على أنها من القرآن لكنها منسوخة، وهذا من القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه. ولا يلزم في القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه أن يتواتر، فـ حينما يجادل المجادل يقول هذا من القرآن. طيب إذا كان من القرآن فإنه يصح قراءته في الصلاة ولا يمسه الجنوب ولا يقرأه الجنوب ولا يمسه المحدث. يقال كما يقول علماء القيم لا يلزم من كونه لم يتواتر أن لا يكون قرآنا، لأنه من القرآن الذي نسخ لفظه، فانتفاء التواتر عنه لا ينفي قرآنيته الخاصة المثبتة لكونه حكما خاصا في هذه المسألة مما بقي حكمه ونسخ لفظه وهذا مثل ما يجري في بعض القراءات التي أخذ بها كثير من السلف من القول فصيام ثلاثة أيام متتابعات قراءة بعض الصحابة مسعود وابن كعب وغيرهما، وكذلك في قوله تعالى وله أخ أو أخت من أم، زيادة من أم في قراءة بعض الصحابة أم أبي بن كعب أو غيره، فهذا أخذ الحكم وإن كان لم يتواتر، فلا تنافي بأن يكون مسمى القرآن من جهة الحكم وإن انتفى عنه التواتر من جهة اللفظ. أما القرآن الذي هو شرطه الذي تصح قراءة الصلاة تصح قراءة الصلاة والذي لا يمسه المحدث ولا يقرأ الجنوب هو ما تواتر لفظه وأجمع المسلمون عليه. فهذا الحديث فيه أن خمس معلومات، والمصنف رحمه الله أورده بعد اللفظ الأول عن عائشة ليبين أن ذاك المفهوم وهو مفهوم المخالفة من قوله لا تحل مصة مصتان أنه غير مراد، لأن مفهومه أن الثلاث محرمات، وهذا قد قال به بعض أهل العلم. فالمصنف رحمه يقول جاءت الرواية الأخرى النص بأن خمس معلومات، ومن أخذ بحديث عائشة الأول وحديث أم الفضل أو أخذ بمفهوم المخالفة وهو التحريم بثلاث رضعات وثلاث مصات يخالف النص في حديث عائشة وهو خمس، يخالفه لا شك. ومن أخذ بالنص الوارد في حديث عائشة فإنه لا يخالف مفهوم المخالفة، لأن مفهوم المخالفة، ولا غاية الأمر أن يقيده أو أن يكون، وأنه لا عموم فيه، فلا تحصل المخالفة حينما إنما لا تحرم مصة والمصتان، قد يكون الذي يحرم ثلاث، قد يكون الذي يحرم أربع. فإذا أخذنا بمفهوم واحد من هذه المفاهيم حرمنا بخمس، فقد أخذنا بفرد من أفراد مفهوم المخالفة، وعند ذلك لا مخالفة لهذا المفهوم، لأن مفهوم المخالفة لا عموم له عند عامة أهل الأصول، بل يحصل العمل بصورة واحدة من صوره، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يفهم منه أنه إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث. وجاءنا حديث، وجاء حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عباس وحديث أخرى أيضا في هذا الباب، لعل حديث عائشة أيضا الماء طهور لا ينجسه شيء، نص أن الماء طهور. فنقول هذا المفهوم نعمل بصورة واحدة وهو أننا ننظر فيه ولا نستعجل ونتأمل، فإنه قد يكون الماء الذي وقعت فيه نجاسة ودون القلتين قد يكون نجس وقد يكون طاهر، فننظر فيه ولا نستعجل، فإن تبين نجاسته اجتنبناه، وإن لم تتبين نجاسته فإننا نستعمله في الشراب وفي الطهور ونحو ذلك. وهذه صورة واحدة يحصل بها العمل بمفهوم المخالفة، لأنه يكفي صورة واحدة من صور مفهوم المخالفة. وأخذ بهذا الإمام أحمد والشافعي وجماعة من العلم، وهو أصح الأقوال في هذه المسألة، وأشهرها ثلاثة، أنها ثلاث رضاعات وقيل عشر وهذا قول ضعيف، وقيل إنه يحصل بأي شيء الرضاع ولو برضعة واحدة، وهذا قول مالك وجماعة من العلم للإطلاق في النصوص، يقول تعالى وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي رضعنكم وأخواتكم من الرضاعة للإطلاق في هذا، وكذلك أيضا في حديث عقبة بن الحارث لما قالت إني أرضعتكم ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من الإطلاقات، وهذه إطلاقات تقيدها النصوص الواضحة البينة في أن خمس رضعات معلومات، وجاء أيضا سيأتينا في حديث اللي بعد ذلك ما يزيده بيان إن شاء الله. نعم.
وعنها رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل بن عمرو رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال، قال أرضعيه تحرمي عليه، رخرجها مسلم.
نعم. وعنها رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن سالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، عند مسلم له لحية قد بلغ ما يبلغ الرجال قد طلعت لحيته وعلي ما يعلم الرجال، قال أرضعي التحرم عليه. في رواية عند أبي داود بسند صحيح فأرضعته خمس رضعات، وهذا شاهد ما تقدم وأن خمس معلومات، والمعنى أنها إذا كانت دون خمس فإنها لا تحرم، كذلك إذا حصل الشك فإنها لا تحرم، لا بد أن تكون خمسا معلومات. فقال أرضعيه تحرمي عليه، المعنى أنها قيل ترضعه مباشرة وأنه يمص ثديها، وفي هذه الحال يكون مستثنا للضرورة وأنه لا بأس أن يمص ثديها كما لإطلاقه عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه مقيد بالأدلة الأخرى وأنها تحلب له في إناء فيشربه يعني خمس مرات فيكون بذلك ولدا لها. وهذا الحديث استدل به من قال إن رضاع الكبير يحرم، وهو المشهور عن عائشة رضي الله عنها لأن روت هذا الحديث، وكذلك صح عن حفصة رضي الله عنها كذلك أيضا أنها قالت ذلك، وخالف أم سلمة وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وقلنا لا نرى ذلك إلا رخصة لسالم، وهذا سيأتي المزيد بيان في الحديث الذي بعده، وقالوا إنه جاءت الأحاديث دالة على الخصوصية بالنظر في الأخبار وردت في هذا الباب، وعائشة أخذت بهذا العموم، ومن أهل العلم من توسط في هذا وقالوا إنه للحاجة، وأخذ بهذا شيخ الإسلام رحمه الله ورجحه العلامة القيم في زاد المعاد، والصنعاني صاحب سبل السلام، والشوكاني في نيل الأوطار، وجماعة من أهل العلم قالوا إنه يتوسط في هذا وأنه يجوز للحاجة أو عند الضرورة، حينما ذكرت في رواية مسلم أنها فضلى وأن سالما يدخل عليها وأنها ترى في نفس أبي حذيفة شيئا وأنه يقع له كراهية بكونه يدخل عليها، وربما يعني أن يبدو منه نظر بغير قصد وهي فضلى يعني لم تكن متحجبة فيبدو بعض من وجهها وشعرها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرم عليه، أرضعيه يذهب ما في نفس أبي حذيفة، فأرضعته فقالت فذهب ما في نفس أبي حذيفة. نعم. والجمهور على التخصيص للحديث الذي بعدها. نعم أخرج يعني كأنه يعني أخرجها الثلاث روايات. نعم
الحديث قبلها
حديث عائشة لا تحرم، وحديث الثاني يعني ثلاثة حديث ثلاثة حديث. نعم.
أحسن الله إليك، ما الصارف يا شيخ أو بالتخصيص، وجه التخصيص من قال بالتخصيص؟
لعل الحديث الذي حديث عائشة الذي بعده كما سيأتي استدل به على التخصيص وفيها حديث أخرى. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة.
نعم. حديثها وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها، يعني من نسخة إخوانكن، والمعنى واضح من جهة أن النظر في من الأخ من الرضاعة. وقال وعنها عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه لما رأى هذا الرجل، ورأيت الغضب في وجهه. قال: فقلت يا رسول إنه أخي من الرضاعة. فقال: انظرنا إخوانكن، من إخوانكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. النظر هنا نظر التأمل والتدبر، والمعنى أنه ينبغي التحقق من الرضاعة، وفي دلالة على العناية بأمر الرضاعة بأن تكتب وتقيد ويعرف وقتها وزمانها حتى يتحقق هل وقعت مثلا في وقتها وهل استكملت العدد. ثم ولهذا قال: انظرنا من إخوان كنا فإنما الرضاعة من المجاعة. وهذا استدل به الجمهور على أن الرضاعة خاصة في حال الصغار، المعنى الرضاعة التي تحرم هي التي يحصل بها الشبع. ولا شك أن الذي يحصل له الشبع هو الصغير، أما الكبير فإنه لا يحصل له بمجاعته الشبع من الرضاع، إنما يشبعه الطعام المأكول من سائر المأكولات من الخبز ونحوه وما أشبه ذلك، فهذه التي يحصل بها الإشباع، أما هذا لا يحصل به الإشباع. وهذا واضح، وسيأتي أيضا أحاديث في هذا الباب تدل على هذا المعنى. وأيضا المصنف رحمه الله لو حديث مسلم الآتي علاقته أو ارتباطه بالحديث بهذا الحديث أظهر من أظهر، فكان ذكره بعده أولى. فلهذا قال: فإنما الرضاعة من المجاعة، من المجاعة. وهذا واضح، وهذا واضح. ولذا قال: انظرنا، لو كانت الرضاعة تحصل، التحريم يحصل برضاع الكبير، فإنه في هذه الحال لا فرق بين أن يكون في حال الصغر أو في حال الكبر، في حال الذي يسد جوعته الرضاع أو لا يسد جوعته. وإن كان بعضهم تكلف ممن يحرم بالرضاع فتكلف وقال يعني الرضاعة يحصل بها شيء من سد المجاعة، سد المجاعة، وإن كانت يعني ليست تزيل المجاعة. وهذا ينبو عنه ظاهر الخبر، وظاهر الخبر واضح أن الرضاعة التي يحصل بها الشبع هي رضاع الصغير، فالصغير حينما يعني يبكي للرضا للجوع فإذا ألقم الثدي ورضع هدأ وسكن لأنه يشبعه، فالرضاعة من المجاعة وهي في حال الصغر. ولهذا قد سيأتينا أنه ما الرضاعة في الثدي، وقولهم في الثدي هذه عبارة معروفة عندهم وفي اللغة أنها في وقت زمان الذي هو وقت الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهذه دلالة أخرى من الآية، وإن كانت ليست نصا لكنها واضحة أن زمان الرضاعة هو هذا الزمان، وهو وقت الحولين كما هو قول جماهير العلم، وهو في الثدي. الثدي يعني وقت الصغر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في إبراهيم إن في صحيح مسلم: مات في الثدي، مات في الثدي، إن ابني مات في الثدي، وإن له ضئرا، أو قال مرضعة تكمل رضاعه في الجنة. قال مات في الثدي، يعني في زمان الرضاع قبل الحولين، قبل الحولين. فهذه هي الرضاعة التي يحصل، أو هذا هو الوقت الذي يحصل به الشبع، وهو وقت الصغر، وقت الصغر. ولا شك أنه لا يقال بأن الرضاعة تحرم مطلقا، فالنصوص دالة عليه. إنما ذهب بعض العلم إلى التوسط كما ذهب إليه من تقدم ذكرهم للجمع بين الأخبار، وقالوا الأصل عدم الخصوصية، والمعنى إذا وجد فالشارع لا يخصص شخص أو إلا بدليل بين، فلا يمكن يقال من هذا خاص بفلان إلا بدليل، ولم يأتي دليل عن التخصيص. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أي برد هاني بن يار قال: ولن تجزي أو تجزي عن أحد بعدك، لما أنه أراد الخصوص له. فإذا كان هذا في باب الأضحية وهي أمر أيسر من باب الرضاع، نص على أنها لا تجزي ولا تجزي عن أحد بعده، فسكوته مثلا في هذه الحال ما يبين أن من أشبهت حاله حاله فإنه ملحق به. والجمهور استدلوا بقول أزواج النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها قال: ما نرى هذا إلا خاصا بأمي، خاصا بسالم، خاصا بسالم، ورشحوا ذلك بأدلة أخرى تؤيد قول الجمهور بالخصوصية الدالة على أنه لا رضاع إلا في الحولين. وهذا أيضا صح عن ابن عمر في الموطأ، وكذلك صح عن ابن عباس كما في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه لا رضاع إلا في الحولين، وكذلك عن سلمة أنه إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. فهذه الأدلة كلها مما استدل بها الجمهور على الخصوصية. نعم، هذه المسألة مثل ما تخرج فيها الخلاف، لكن كثير من العلم يرى أن في مثل هذه المسائل التي يعني يقع فيها خلاف، وربما أنه قد لا يلتزم بالشروط الشرعية، لأن كثيرا مثلا ممن يعني مثل هذه المسائل العلم إذا قالوا بها وقالوا إنه يجوز بشرط كذا وكذا، فإنهم يقولون إذا لم تلتزم الشروط أو يخشى عدم التزام الشروط فإنه لا يفتى بذلك، خشية المفاسد المترتبة على عدم الالتزام بالشروط الشرعية. وهذا واقع في كثير من المسائل، كثير من ربما يكون له قول في مسألة من المسائل يفتي به مثلا لمن يسأله خصوصا لعلمه مثلا بالتزامه ولا يترتب عليه مفاسد، لكن لا يفتي به فتوى عامة للعلم بأن لا يمكن الانضباط بهذا. وهذا واقع لكثير من الحين يسأل عن بعض المسائل فيقول: إني ما فاتحت عاميا بهذه المسألة ولم أذكر هذه المسألة في المجالس العامة. فكان العلم يحتاطون في مثل المسائل التي لا يتقيد بها ولا ينظر إلى الشروط. كثير مثلا ممن يسمع لو أنه سمع هذا القول ومسألة من جوزه عند الحاجة أو عند الضرورة وقيده بقيود، فلو سمعه من لم يفهم كلام العلم لا قال إنه يجوز ذلك، وهو في الحقيقة نسب إلى غير العلم ما لم يقله من الأقوال، ويكون من التقول على أهل العلم في هذه المسألة حينما يطلق ما قيدوه أو يعمم ما خصصوه أو يطلق القول بدون الشروط التي اشترطوها. ولذا كثير من أهل العلم يعني في هذا الزمن مثلا ويدعى إلى مسائل، يعني أذكر مثلا من المسائل التي عرضت على يعني الشيخ عبد الله حميد الله يغفر له في زمن دعي إلى مؤتمرات في بعض المسائل الواقعة، بعض المسائل النوازل الواقعة، وطلب يعني أن تصدر فتوى في هذا وقيل له يعني ما معناه، طلب رحمه الله منه المشاركة أو الموافقة على مثل هذا، وأنه يقيد بكذا وكذا تقييد وافق الأسدلة والأصول الشرعية، وبعض العلم في زمانه وافق على مثل هذا لأنه تقييد بالأدلة وبالقواعد الشرعية، وهو ماشي. فرفض الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، قال لا يمكن هذا، وقال إطلاق هذا القول وفتح منفذ واحد يفتح منافذ عدة ولا يمكن أن يبقى، ومن أدخل أصبعا دخلت معه أصابع كثيرة، يكفي أن تفتح. هذا واقع، هذا من فقه رحمه الله ويرحمك الله. والمعنى أنه ينبغي الاحتياط في مثل هذه المسائل، ولا مانع أن يكون القول الراجح مرجوح، يعني القول الراجح يكون مرجوحا في بعض الأزمان، وكان يعني كثير من العلم يفتي في مسائل بخلاف القول الذي يعني عرف أنه يفتي به في بعض الأحوال، وقد يستنكر بعض من يسمعه عن هذه الفتوى ولا يعلم أنه يعني نظر في حال من أفتى. وهذا منقول عن ابن عباس في بعض المسائل وغيره، ويروى عن بعض أهل العلم أنه قال لابنه سأله عن مسألة فأفتاه بها، نسيتها الآن، فأفتاه بها فعاد فقال إن عدت أفتيتك بقول الليث، وكان أفتاه بأحد الأقوال، إن عدت يعني أفتيتك بالقول الآخر اللي فيه التشديد، اللي فيه التشديد. وهذا مثل ما تقدم منقول عن ابن عباس وغيره من أهل العلم. ولذا أحيانا القول المرجوح يكون راجحا أيضا عكسه، مثل الراجح يكون مرجوحا في بعض الأحوال، لأن المسألة مبنية على المصالح والمفاسد. ولذا مثلا مسألة القنوت في الفجر، بعض العلم يرى أنه لو أن أراد إنسان يقنوت بجماعة عن القنوت، يعني القنوت المستمر لا القنوت النوازل، القنوت المستمر الدائم، دليله ضعيف، لكن لو رأى أن يقنوت بهم للمصلحة جاز ذلك، لأنهم لا يقبلون منه إلا ذلك، فرأى أن يقنوت بهم حتى يؤلفهم ويجمعهم، ثم إذا يعني قبلوه وصار له قبل عندهم أفتاهم بالقول الذي يراه موافقا للسنة.
صلى الله عليه
وسلم. نعم، يعني هنا إخوانكن المعنى واضح، يعني المقصود انظرنا يعني من ثبت رضاعه في الزمن، ثبت رضاعه في الزمن، يعني لأنه إذا كانت سواء كان ذكر أو أنثى فتكون أختا، إذا كان الرضاع في الحولين خمس رضاعات فيتأكد من هذا، فإن كان قاصرا عن خمس رضاعات أو خارج الحولين فإنه لا يحرم، فلا بد من التأكد، فلا بد من التأكد. نعم، يعني مقدار الرضعات يعني خمس، كم الحديث خمس، إذا حلب مثل ما تقدم، مثل ما أنه يمص الثدي ما دام أنه يشرب يشربه شربه، فإذا تركه ها ثم فصل ثم عاد شرب الثاني، وهكذا. وألحقوا به كذلك الجمهور، ألحقوا به الصور، لو أنه يعني حلب له لبن فأكله على خبز مثلا أو طبخه على خبز فيحرم أيضا خمس مرات، وأكل خمس مرات مثلا، كذلك لو جعله جبنا فإنه يحرم عند الجمهور، كذلك لو أنه جعله سعوط أو وجور، السعوط مع الأنف، السعوط مع الأنف، الوجور التقطير في الفم، التقطير في الفم مثل ما تقطر الدواء كالقطرة، هذا قول الجمهور. وخالف ابن حزم في هذا فقال لا يحرم إلا أن يمص منها، يقول رحمه الله لا يحرم إلا أن يمص منها، أن يمص منها. والمعنى فلو أنه شربه من إناء فلا يحرم، وإن شرب منه فلا يحرم. وهذه ظاهرية يابسة تخالف المعاني، ولهذا في الحديث فإنما الرضاعة من المجاعة، الرضاعة وأطلق الرضاعة لأنه يكون الرضاع من الثدي. ولذا في قصة سالم قال أرضعيه تحرمي عليه، على الخلاف في هل يكون مباشرة أو يكون عن طريق الحلب كما تقدم. وكذلك أيضا يدخل في خمس رضاعات، يعني لو اشتقلوا، لو أن إنسان له زوجتان، له زوجتان ورضع منهما رضيع، رضع من هذه رضعتين وهي ثلاث، ايش حكمه؟ ايش يصير؟ رضع من احدى الزوجتين رضعتين ومن احدى الزوجات ثلاث رضعات، ايش طيب ايش يكون؟ لا قص رضع، ليس الزوج رضع، أنا لا انا قص لو انها ارضع له زوجتان ارضعت احدى ورضع طفل من هاتين الزوجين، رضع من احداهما رضعتين ومن الاخرى ثلاث، يعني ها؟ نعم. طيب ما رضع خمس رضعات من كل واحد، رضع رضعتين وثلاث المجموع. طيب والمرأة ما تصير، ما يصير، نعم لا يكون ولده، لكن يحرم عليه ولا ما يحرم؟ يعني لو طلقها زوجها هل يجوز تتزوج هذا الولد؟ ها؟ ما يكون ابن الزوج؟ لا قصدي إنها إن هل
زوجة أبي
هل يحرم عليها أن تتزوجه لو طلقها زوجها؟
زوجة أبي
ها؟
هي زوجات أبيه،
زوجة الأب وابن زوجها، ابن الزوج هو ابن زوجها، ابن زوجها ربيبها، يعني يعني ربي، كما يحرم كما تحرم ربيبتها عليه، فكذلك أيضا يحرم عليها لأنه ابن زوجها، ابن زوجها. فالمعنى أنها أنه ربيبه، أنه ربيب ربيبها وهو ابن الزوج، لا يحرم لأنه ابنها منه، ليس ابنا لها لأنه لم يستوفي خمس رضعات، لم يستوفي خمس رضعات، هذا على قول الجمهور. لكن على من حرم بالرضاع القليل والكثير فإنه يحرم بالرضاع القليل والكثير، والجمهور على أنه لا بد خمس. طيب لو أن رجل له أرضع مثلا له خمس بنات، كل واحدة أرضعت الولد رضعة بناته، في هذه الحالة وش يكون؟ يعني رجل أرضعت بناته ولدا، بنته كل واحدة أرضعت الولد رضعة واحدة، في هذه الحال هل يحرم؟ ها؟ ما يحرم. طيب رضع خمس رضعات من بناته، طيب ماك تقول إنه إذا رضع من يعني في الصورة الأولى يحرم لأن خمس رضعات، وهذه خمس رضعات ليش ما يحرم؟ وهذا اللبن ليس له لغيره، هذا اللبن ليس، نعم، وسواء كنا المقصود أنه مثل ما تقدم، يعني التحريم في هذا في الصورة الأولى كما تقدم حرم لأن الولد منسوب إليه واللبن لبنه فهو أصل في هذا، أما في هذه الصورة فهو فرع، الحقيقة كأنه فرع عن بناته يعني لا تثبت الجدودة حتى تثبت البنوة لبناته، أما في الصورة الأولى فهو أصل تثبت الأبوة ولو لم تثبت الأمومة لزوجاته، واضح هذا؟ تثبت الأبوة للزوج ولو لم تثبت الأمومة لزوجاته لأنه صاحب اللبن، أما في هذه الصورة فلا تثبت الجدودة له حتى تثبت الأمومة لبناته لأنه فرع عنهن في هذه الصورة، وذلك أن اللبن ليس له فلا يكون جدا حتى يكون الرضاع تام من خمس رضعات من واحدة أو من كل واحدة منهن، يعني من واحدة منهن بالنسبة إليه يعني. نعم نعم. وعن ابن عباس
نعم. وعنها رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي.
نعم. وعنها رضي الله أن أفلح أخا أبي القعيس، هذا الذي ثبت في الصحيحين أن أفلح أخا أبي القعيس، وجاء في رواية عند مسلم أن أفلح ابن القعيس، أن أفلح ابن القعيس، هنا أن أفلح ابن قعيس، وهذا محتمل، يعني أن أفلح هذا ابن قعيس هو أخو أبي القعيس، فيكون أبي القعيس وهو ابن قعيس. نعم. الحمد لله رب العالمين. أيضا ينبه إلى المسألة السابقة مثل ما تقدم في مسألة ليتقدم ذكرها أن الابن في الصورة الأولى يحرم فيما إذا أرضعته زوجات أبيه، هذا مبني على قول الجمهور الذين يحرمون بالصهر من الرضاع كما أنه تحرم زوجة الأب من نسب، كذلك زوجة الأب من الرضاع. ولذا من أهل العلم يرى أن الابن الرضاعي أنه ليس كالابن من النسب، إنما يحرم الابن من النسب بخلاف من الرضاع، فإنه كما هو قول تقي الدين جماعة من أهل العلم أنهم لا يلحقون التحريم بالصهر، يجعلونه محرم بالرضاع، إنما يخصون هذا بالنسب، إنما يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، لا يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهر. فالولد من النسب، الولد من الرضاع ليس كالولد من النسب كما هو قول تقي الدين خلافا للجمهور الذين يجرون التحريم، وهذا لعل يأتي الإشارة شيء منه في الحديث الذي بعده. وهنا نعم أن أفلح أخا أبي القعيس، أخا أبي القعيس تقدم أنه قيل أفلح ابن القعيس رواية المسلم، وجاء في رواية عند مسلم دخل علي عمي أبو الجاد، وجاء في رواية أن أفلح ابن أبي القعيس، وكذلك في رواية أن أبا القعيس دخل عليها، وهذه وهم، قول أبا القعيس أن دخل عليها هذا وهم، إنما دخل عليها أخو أبي القعيس، فهو إما أفلح بن القعيس، وكذلك أبو الجعد فاسمه أفلح وكنيته أبو الجعد. وأفلح ثبت في ذكره في الصحيحين، ذلك فهو صحابي رضي الله عنه، جاء يستأذن عليها وعمها من الرضاعة، لأنه أخو أبيها من الرضاعة، لأنها رضعت من زوجة أبي القعيس أخو أفلح، فكان عما لها لأنها بنت أخيه من الرضاع. بعد أن أنزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بلسانه فأمرني أن آذن له علي. وقالت كما في رواية أخرى في الصحيحين إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال تربت يمينك إنه عمك فأذني له. ومن ذلك أخذ عائشة رضي الله عنها بهذا، وبهذا أخذ جمهور العلماء، وجاء خلاف عن بعض الصحابة في هذه المسألة، وهو لبن الفحل، وأنهم التحريم يكون من جهة المرأة، وأنه لا يحرم إلا من جهتها، وهذا دلت السنة على أن اللبن له، فإذا أرضعت بلبنه فكما يكون ابنا لها وابن من جهة أخواتها وإخوانها، فأخواتها خالات وإخوانها أخوان، فكذلك أيضا من جهة صاحب اللبن إخوته أعمام وأخواته عمات، وهكذا من جهته أبوه جد. المقصود أن اللبن للفحل، وهو ثار بوطئه، ثار بوطئه، فكان لهما كالولد النسب الذي يكون لهما. ولهذا جاءت الأدلة صريحة في أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وأخذ بذلك ما تقدم أهل العلم، والحديث صريح في هذا. نعم. أبو القعيس أبوها من الرضاع، أبوها من الرضاع، لأنها رضعت من امرأة أبي القعيس. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة رضي الله عنه فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي لفظ ما يحرم من الرحم، متفق عليهن، واللفظ لمسلم.
نعم. هو إنها لا ابن على ابنة حمزة، فقال إنها لا تحل، إنها ابنة أخي من الرضاعة، من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، ثويبة، إنها ابنة أخي، ابنة أخي، لأن حمزة عمه أخوه من الرضاعة، هو عمه وأخوه جميعا من النسب، عمه حمزة بن المطلب عم النبي عليه السلام، خوالده عبد الله، ومن جهة الرضاع هو أخوه، لأن حمزة والنبي عليه السلام رضعا جميعا من ثويبة، وهي أمة كانت عند أبي لهب، أرضعت حمزة والنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لو لم تكن ربيبتي في حجري فإنها لا تحل، يعني ما لا تحل أن تحرم بسببين، ومن ذلك أنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فكما تحرم بنت الأخ من النسب لأنه عم، وكذلك أيضا تحرم بنت الأخ من الرضاع لأنه عم من الرضاع. وثبت في الصحيحين أيضا أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها، وفي لفظ ما يحرم من الرحم، وهذا اللفظ عند مسلم، ثبت وجاء في حديث علي رضي الله عنه أحمد والترمذي أيضا هذا المعنى، وأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وأخذ أهل العلم أنه كما قال ابن عباس: حرم سبع بالنسب وسبع بالصف، حرمت عليكم مهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهذه سبع من النسب وسبع من الرضاع، يعني الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع، كذلك هذه سبع أربعة عشرة، كذلك أيضا من الصهر بنت الزوجة التي دخل بها وأم الزوجة، وزوجة الأب من النسب، وزوجة الابن من النسب، هذا أيضا بالصهر، وربائب التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكن دخلتم لا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وقال سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فهذا من الصهر يحرم أربع، ثلاث يعني أبهم وأبهم القرآن، والبنت الزوجة تحرم بالدخول بأمها لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ولهذا الحجر كونها في حجره ليس مرادا، إنما خرج على الأغلب وقال به عامة العلماء، خلافا لما صح عن علي رضي الله عنه كما روى عنه مالك بن أوس النصري أنه رآه متغيرا أو حزينا، قال مالك: قال توفيت زوجتي، قال لها ابنه، قال نعم لها ابنة بالطائف، قال هل هي في حجرك؟ قال لا، قال تزوجها، تزوجها، وهذا معروف عن علي رضي الله عنه، واستشكله بعض العلم وجمهور العلماء وعامة العلماء على أن الربيبة تحرم مطلقا إذا دخل بأمها معنى الجماع، سواء كانت في حجره يعني يربيها أو ليست في حجره، لأنه خرج على الغالب، وما خرج على الغالب فلا مفهوم له. ثم قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ذكر هنا شرطين: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي، هذا الشرط الأول، حجوركم. الشرط الثاني: التي دخلتم بهن. لكن تبين أن الأول ليس شرطا، لأنه قال بعد ذلك: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح، ولم يقل فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم يكن في حجر، وقال فإن لم تكونوا دخلت منه، فسكوته عن الحجر دل على أنه ليس شرطا، إنما الشرط هو كونه دخل. قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولا جناح عليكم. وهذه الأربع تحرم بالصهر، لكن هل يحرم مقابلها من الرضاع؟ زوجة الأب من الرضاع، وزوجة الابن ابنه من الرضاع، وأبوه من الرضاع زوجتهما، وكذلك أم الزوجة الرضاعية، وكذلك بنتها من الرضاع، هل تلحق بنتها من الرضاع ببنتها من النسب؟ وكذلك أمها من الرضاع، هل تحرم كما تحرم أمها من النسب؟ وكذلك زوجة الأب من الرضاع، هل تحرم كما تحرم زوجة الأب من النسب؟ وزوجة الابن من الرضاع، هل كذلك تكون كمن زوجة الابن من النسب؟ جمهور العلماء على أنها، أن الأربع هؤلاء بالرضاع كذلك تحرم كما يحرم من الصهر، من الصهر. وهذا قول جماهير العلماء، وخالف ذلك شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم، وذكر أدلة في هذا، وذكر ابن القيم المسألة في زاد المعاد وبسطها رحمه الله. نعم. إذا كان ما دخل بها كما قال، إذا كان ما دخل بها فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح، على ظهر القرآن. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وصححه، وروى ابن حبان أوله. وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما كان في الحولين، رواه الدارقطني. وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ. وقال ابن عدي: غير الهيثم يوقفه على ابن عباس، قلت: وهو الصواب.
نعم. حديث أم سلمة رضي الله عنها وهند بنت أبي أمية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام. وهذا يبين أنها رضاعات معلومات، وأن قال في الثدي، ما فتق الأمعاء في الثدي، وهذا واضح في أنه في حال الصغر، في حال الصغر. وتقدم أن الثدي هو في الحولين، وهذا معروف في لغة العرب، وكان قبل الفطام. وهل هذا القيد مراد، أو أن الفطام في الغالب يكون في الحولين كما في قوله تعالى، يعني أطلق هنا قال الفطام والفطام، أطلق وأراد الحولين، لأن الإطلاق يحمل، لأن التقييد هنا يحمل على المعتاد، يحمل على المعتاد، لأن الفطام في الغالب يكون في الحولين، قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وأخذ تقي الدين رحمه الله من هذا أن الصغير إذا كان يرضع ولم يفطم فإن الرضاعة تحرم ولو جاوزت الحولين، ولو جاوزت الحولين، بمعنى أنه يحرم ولو رضع مثلا بعد، يعني لو كان هذا الصغير لم يفطم وتم له سنتان، ثم رضع من امرأة في الشهر الخامس والعشرين، يعني بعد السنتين أو الشهر السادس والعشرين فعنده يحرم. وجمهور العلماء أنه إذا رضع بعد الحولين بلحظة فلا يحرم، لقوله لأنه لا رضاع إلا في الحولين، هذا سيأتي. واختلف في مسألة وهي ما إذا رضع 4 رضعات في الحولين وابتدأ الخامسة في الحولين ثم أكملها في الحول الثالث، يعني يرضع والآن يعلم الوقت بالدقيقة واللحظة، فلو رضع مثلا 4 رضعات والرضعة الخامسة قبل انتهاء السنة الثانية بدقيقة ورضع الدقيقة الثانية في الحول الثالث، الدقيقة الثانية في الحول الثالث، فالصحيح أيضا أنه يحرم لأنها تابعة للرضعة التي في الحول في الحولين تابعة، بخلاف ما لو رضع 4 رضعات ثم انتهى الحولان فوقعت الرضعة الخامسة في الدقيقة الأولى من السنة الثالثة، فإنها لا تحرم عند جمهور العلماء، لأنه خارج الحولين ولو بلحظة، لكنه يعني يكون شبه. ولذا بعض العلم يرى أن في مثل هذه الحال يختلف الحكم بينما إذا كان يسأل عن الحكم قبل الزواج والحكم بعد الزواج، فإذا كان قبل الزواج فإنه يحتاط ويجتنب، وإن كان أقل من 5 رضعات أو كانت الرضعات بعضها ما في الحولين وأكملها خارج الحولين أخذا بالاحتياط، ولقول من حرم بمطلق الرضاع قليله وكثيره، وهو ظاهر اختيار البخاري وقول مالك، وإن كان القول الظاهر من أدلة هو 5 رضعات معلومات. لا يحرم رضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وهذا الحديث على الصحيح حديث جيد خلافا لمن أعله، وهو من رواية فاطمة بنت المنذر، وهي زوج هشام بن عروة رضي الله رحمه الله ورضي عنه عن أم سلمة، وبعضهم أعله بالانقطاع، والصواب أنه متصل، لأن فاطمة لها وقت وفاة أم سلمة لها ما يقال لها عمرها 12 عام أو 13 عام، يعني أنها في وقت تسمع وتحسن السماع أو تضبط، فالصواب ثبوت سماعها منها، يدل عليه أنه ثبت بإسناد صحيح أيضا موقوفا على أم سلمة رضي الله عنها ذلك في الرضاع في الحولين، نثبت عن أم سلمة بإسناد أصح من هذا بتحريم الرضاع في الحولين. أيضا روى ابن ماجه من حديث ابن وهب عن عبد الله بن لهيعة من رواية عبد الله بن الزبير أنه قال لا رضاع إلا في ما فتق الأمعاء، يعني ما فتق الأمعاء بهذا اللفظ الوارد في حديث أم سلمة. تقدم الإشارة أيضا إلى رواية ابن عباس وابن عمر وهما صحيحتان عنهما، وأشار المصنف إليه أيضا في الحديث الذي بعده، قال وعن ابن عيينة وهو سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. رواه الدارقطني وقال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهذا ثقة لكنه حصل له بعض التغير أو كأن روايته في ما ينبئ أنه تغير، وهو ثقة حافظ كما ذكر مصنف رحمه الله. وقال ابن عدي غيرها الهيثم يوقف على ابن عباس، قلت وهو الصواب، وهذا قد رواه الدارقطني مرفوع وابن عدي مرفوعا وموقوفا عليه واختلفوا هل الأصح رفعه أو وقفه، والأسانيد جاءت صحيح عن ابن عباس من جهة الوقف، يمكن أن يقال إن هذا لا ينافي المرفوع، لا ينافي المرفوع، خاصة أنه تحديد في مثل هذا. وقد يقال إن مثل هذا لا يقوله ابن عباس توقيف، هذا محتمل. وعلى كل حال، وما دام صح عن ابن عباس وعن ابن عمر وجابر بن مسلمة مرفوع جيد، ورواية عبد الله بن الزبير يعني، وكذا حديث عائشة للرضاعة من المجاة، كلها دالة على هذا المعنى، وأن الرضاعة تكون في الحولين. وهذا يؤيد ما سبق في قول الجمهور، رحمة الله عليهم، وهو أن الرضاعة في الحولين. والحولان عند أهل العلم هما 24 شهرا، سواء رضع في أولها أو في آخرها أو في وسطها وهذه الرواية جاء أيضا رواية أخرى من حديث ابن مسعود عند أبي داود أنه قال: لا رضع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وهذه الرواية من أبي موسى الهلالي عن أبيه وهو مجهول، لكن جاء عن مسعود أيضا موقوفا عليه. وهذه الرواية كما تقدم في الشواهد، والشواهد يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها، ويحتمل يقال إنه باب الحسن غيره، مع أن الروايات الأخرى الصريحة كلها تدل على هذا المعنى، دل عليه هذا اللفظ في هذا الحديث، والله أعلم. نعم كانت يعني مسألة إحكام، الله أعلم، لكنها كانت عندهم معروفة، الرضاع كانوا يتنافسون فيها، وكانوا يعني يحرصون على إرضاع الصبيان في البادية، كانوا يحرصون من أجل يعني أن يكتسب من طباع وأيضا اللبن حينما يرضعه من النساء اللاتي في البادية، كانوا يعتنون بهذا، وكانوا يتخيرون المرضعات، نعم. ما هذه الأحكام؟ هذه الله أعلم، ما يعني لا يظهر فيه شيء من هذا، ما أدري عن هذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أرضعتني وأباها ثويبة، قد يفهم منه يعني لكن مسألة التحريم ما أدري عن شيء من هذا منقول، هذا يحتاج إلى نقل في هذا. نعم، المقصود أن تكون الرضاعات خمس، ما جاء ذكر الشبع، جاء يعني خمس معلومات، فإذا حصلت الخمس المعلومات في هذه الحالة حصل التحريم بها. ولهذا لو كان الشيء مقصود فيكفي رضعة واحدة، ولذا لو رضع رضعة واحدة وشبع بها لا يحرم، فليس المقصود الشيء، المقصود هو وقوع الخمس، لكن تقدم أنه لا بد أن تكون هذه الرضاعات بينة وواضحة، فما دامت ما دام ممسك بالثدي فهي واحدة ممسكة، فإن تركه إعراضا عنه فهي رضعة ثانية، وإن تركه لأجل أن يتنفس ثم عاد إليه فهي رضعة واحدة، وإن انتقل إلى هدي آخر هذا وقع في خلاف. والأظهر والله أعلم أنه انتقل مباشرة إلى الثدي الثاني فهي رضعة واحدة، وإن تركه ثم استراح ثم انتقل الثدياني فهي رضعة ثانية. وجاء الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على هذا في هذا عبارة ذكر صاحب المغني، واختلف في تفسيرها إمامان كبيران، صاحب المغني وابن القيم رحمه الله، وعبارة الإمام أحمد رحمه الله معناها: ألا ترى أن الصبية يأخذ الثدي فإذا أدركه النفس تركه، ثم إذا عاد فأخذه فهي رضعة. ابن صاحب المغني قال: فهي رضعة، يعني يعود إلى إمساك الثدي الثاني رضعة، والتي قبلها رضعة. وابن القيم رحمه الله يقول: لا، فهي رضعة يعود إلى المصتين جميعا من الثدي الأول، يعني معنى لو قطع عليه أو تركه لنفس ونحوه فإنها رضعة واحدة، وأيد كلام ابن القيم رحمه الله ببعض التعليلات، وصاحب المغني رحمه الله أخذها على ظهر وجعلها رضعتين. ومن هذا اختلف العلماء في مسألة الرضعة، هل معنى الوجبة فلو أرضعته في مكان واحد خمس رضعات وجبة واحدة يرضع ثم تركه ثم عاد خمس مرات، فهذه على قول رضعة واحدة. وأظن اختيار الله بن سعدي رحمه الله فيما أذكر في كلامنا أنه يجعل الرضعة بمعنى الرضعة الواحدة هي الوجبة، والجمهور على ما تقدم وأنها خمس رضعات ما دام أنه يرضع ويتركه ثم يعود ثانية، وهذا هو الأقرب. ورواية لا تحرر المصة والمصتان يؤيد قول الجمهور، يعني قال المصة والمصتان هذا واضح، والإملاج والإملاجتان ولا شك أنه لا عرف ولا استعمال أنه حينما يمص ثم يتركه ثم يعود إليه هذه مصة ثانية، هذا واضح وهذا شاهد جيد لقول الجمهور.
أحسن الله إليك شيخ. نعم.
لا واحدة واحد، لو مثلا فزع سمع صوت ثم أطلقه ثم عاد فهي رضعة واحدة.